فقاقيع للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق برعاية كلام روايات. سيما سيما، قررت لفترة أن أتابع الأفلام العربية الحديثة التي تقدم على الفضائيات، على الأقل لأرى ما يراه أولادي طيلة اليوم. لسبب ما شعرت للحظة بأنني أرى الفيلم ذاته 1000 مرة، فدائما هناك مجموعة من الشباب، عادل يحب منى وما تحب سمير، ومنى تشعر أن مصطفى يحبها لكنه في الحقيقة يحب مها، وسلوى تخدع مصطفى وتقنعه أن كوثر لا تحبه بينما سمير يحب معتز. المهم أن هناك حشدا من كل أنواع وألوان الفتية والفتيات، بحيث يضمن الفيلم ألا يفلت منه مشاهد واحد. ثم يظهر مطرب شبابي ما من مكان ما ليغني أغنية شبابية ما بصوت رخيم مسروق، يعني ليس صوته إنما هو يصطنعه الصناعة، ويذهب الجميع إلى شرم الشيخ ليرخصوا بالمايوهات على الشط. ثم يظهر حسن حسني الممثل المصري الذي صار جزءا من تقنيات السينما كالتصوير والمونتاج والموسيقى التصويرية، وحسن حسني. وهناك البيه الشرير الذي يريد تهريب المخدرات أو غسيل الأموال، وهو غالبا سامي العدل. رأيت 1000 مرة إرهابيين عالميين ملثمين ينون اغتيال شخصية سياسية مهمة، ورأيت 1000000 مرة البطل يقفز قفزة جانبية واسعة ليطلق الرصاص بمسدسين نحونا وهو مستمر في السقوط بالسرعة البطيئة. لو كنت لا تعرف كيف تسقط بالسرعة البطيئة فأنت لا تصلح بطلا لأفلام الأكشن. كما رأيت فريقا من الرجال الأشداء يتقدمون صفا بالعرض نحو الكاميرا بذات السرعة البطيئة، بينما انفجار مروع بطيء هو الآخر يدوي خلفهم، ولا واحد منهم يلتفت للخلف لأنهم أشداء كما تعلم. من يرى هذه الأفلام يعتقد أننا نعيش في شيكاغو في عصر تحريم الخمور. لابد من قصيدة لأحمد فؤاد نجم ومظاهرة وحرق العلم الإسرائيلي. هذه أشياء قد لا يكون لها أي دور في الفيلم، لكنهم يطلقون عليها التوابل السياسية، وكما قلت هي توابل، لهذا لا يكثرون منها حتى لا يفسد طعم الطبخة. فقد كنت أصاب بانهيار عصبي حين علمت أن هذا ليس فيلما واحدا بل عدة أفلام، والأسوأ أن هذا كله استنساخ للسينما الأمريكية. حتى لقطة الرجال الذين يتقدمون صفا بالعرض نحو الكاميرا، هذه الأشياء فعلتها السينما الأمريكية وما زالت تفعلها، لكنها بالطبع فعلتها أولا وفعلتها أفضل بحكم الإمكانيات. عندما قدمت ساندرا نشأة فيلم ملاكي أسكندرية تفائلت بهذه التقنيات الجديدة وألعاب الكاميرا لأنها جددت بعض دماء السينما المصرية المتجمدة. والمشكلة بعد هذه الأعوام أن الجميع قلد ساندرا نشأة إلى درجة أن الدماء الجديدة تجمدت بدورها. في الماضي كان الموظف الذي يفرض السينما التي يريد أن يراها، لهذا كان بطل الفيلم موظف أو معلم محامي. ثم بدأ نجم الحرفيين يعلو في مصر، هكذا فرضوا السينما الخاصة بهم، وهي المرحلة التي اشتهرت بسينما الباذنجان. ثم جاء الشباب من جمهور الملاث الذي يريد أن يرى فيلما خفيفا يناسبه هو وفتاته، وهو مستعد لدفع التذكرة الغالية نسبيا. هكذا تكيفت صناعة السينما بالكامل لإرضاء هذا الشاب الذي يريد أن يرى بعض حكايات أصحابه في الكلية على الشاشة، يرى عدة فتيات جميلات يلبسن آخر موضة، يسمع أغنية من ألبوم المطرب شادي زبادي الجديد، يرى عدة مطاردات وسيارات تنقلب وتحترق على سبيل إخراج طاقة التخريب الدفينة فيه، وبعض الحوار اللاذع الروش والنكات اللفظية، ولا بأس بجزء سياسي يشعره بأنه سائر وليس تافها إلى الحد الذي يعتقده أبوه. هكذا تحولت صناعة السينما المصرية بالكامل، ويبدو أنها ستبقى كذلك لفترة طويلة جدا. بعض الأفلام الجادة العميقة تخرج رأسها من الجحر من فترة لأخرى، مثل ملك وكتابة، شقة مصر الجديدة، خالي من الكوليسترول، بوابة الشمس، لكن رأسها يقطع فورا باعتبارها تجديفا صريحا. وبما أن أولادي لا يكفون عن مشاهدة هذه الأفلام والاستمتاع بها للمرة الألف، فليس عندي تفسير سوى أنني غبي أنجب عباقرة أو عبقري أنجب أغبياء. الاحتمال المخيف أن نكون جميعا أغبياء ونحن لا ندرك ذلك، ويكون العبقري الوحيد هو جاري الذي أقلع نهائيا عن فتح جهاز التلفزيون. لا لم يبعه لأنه ما زال يجده مفيدا كمنضدة يضع عليها النظارة والساعة حين ينام. فقاقيع: كلي يا حبيبتي. نعم يا رانيا، أعرف أنك تحبينني وأنك تتعذبين وأنك لا ترغبين في تذوق طعم الزاد إلى أن نصير معا للأبد، لكن لبدنك عليك حقا، لهذا أتيت بك إلى هذا المطعم الفاخر كي أطعمك قليلا حتى تجدي في عروقك القدرة على الحب والحزن معا. كلي كلي يا صغيرتي، أمامي فنجان القهوة السوداء، لا أريد سواها لأنها رخيصة، عفوا لأنها أقرب إلى الاكتئاب الذي أمر به. إن الحياة من دون حبيبتي ليست حياة أصلا، لهذا أشرب القهوة السوداء كي تمزق معدتي، ترفع ضغط دمي إلى أن تنفجر شرايين مخي. نعم التهم السلطات كلها، ما شاء الله ما شاء الله، إن أكل السلطة بالشوكة لا يسمح للمرء سوى بالتقاط أقل القليل، لكنك تغرسين الشوكة فيفرغ الطبق. خبز أيضا، هل تريدين بعض الماء كي يساعد على البلع؟ تذكرت أشعب الطفيل عندما كان مع ابنه في حفل زفاف وشرب الصبي كوب ماء، فصفعه أبوه قائلا: لو أنك اتخذت بدلا من هذا الماء بضع لقيمات. قال الصبي: إن كوب الماء يفرغ مكانا لمزيد من الطعام. هنا صفعه أشعب ثانية قائلا: لماذا لم تخبرني بهذا من قبل؟ لا لا أعلم لماذا تذكرت هذه القصة الآن، لا أعرف. اشرب الحساء يا صغيرتي الرقيقة المعذبة، لا داعي للشرب من الطبق مباشرة، اشربي بالملعقة. نعم يا رانيا، إن قصة حبنا خالدة ولن تموت، حتى لو كان أهلك لا يوافقون على شخصي لأنني فقير ولأنني ثقيل الظل ذو وجه عكر. تلتهمين المكرونة الآن، أنا فعلا معجب ببراعتك، الشوكة لا تقدر إلا على حمل حفنة من أعواد المكرونة، لكنك تنقلين بها نصف الطبق إلى فمك. اشربي بعض الماء، أنت تفرطين في وضع أحمر الشفاه كأنك أكلت إنسانا حيا. لا هذه صلصة المكرونة، أنا معجب حقا بطريقتك في تفسيخ لحم الدجاج، إن هي إلا لمسة واحدة وتحولت الدجاجة إلى أشلاء، لم أرى أحدا يفعل هذا سوى أبو لهب في فيلم فجر الإسلام. وأنت جميل جميل، يسعدني أن أرى فمك الدقيق الصغير يمحو كل أثر للدجاج هنا. المزيد من الكباب، أنت تنقلين أصابع الكفتة إلى فمك برشاقة رائعة، إصبع إصبعان ثلاثة، لا هذا إصبعك أنت فلا تأكليه من فضلك يا عزيزتي. أنا سعيد جدا لأنك تأكلين، سعيد لدرجة أنني سأطلب فنجان قهوة آخر. ماذا كنا نقول؟ الحب والحاجة إلى أن نكون معا للأبد. إن أباك رجل قاسي وأمك، لا لا داعي للعق الطبق بعد أن أكلت اللحم، أعرف أنه مبلل بالصلصة الشهية المتخلفة عن الشواء، لكن المنظر غير محبب. أحب طريقتك الرشيقة في شرب المياه الغازية، ثم تتجشئين في رشاقة قبل أن تنتقلي لطبق آخر. الجمبري، في مصر يسمونه الجمبري وفي الخليج يسمونه الروبيان، لا مشكلة، المهم أنه يختفي من على ظهر البسيطة بسرعة البرق. على فكرة عرفت صديقين درس في أكبر معاهد السياحة والفنادق، وبرغم هذا يعجزان عن انتزاع لحم السمكة بضربة سكين واحدة كما تفعلين أنت. أنت جميلة وبارعة حقا. بطيخ مع السمك، للناس فيما يعشقون مذاهب، حبات العنب مع البطيخ في شوكة واحدة، ثم تغمسين هذا كله في الآيس كريم قبل أن ترفعيه لفمك. فكرة جميلة، فذكريني بأن أجربها. الأجمل أنك تتبعين هذا بإصبع من الكفتة ثم كوب من الماء. عندما نتزوج يا رانيا سوف أصحبك لهذا المطعم كل يوم، فمن الواضح أنه يروق لك. معجزة حقيقية أن تتمتعي بهذه الشهية وتحتفظي برشاقتك. تقولين أن هذه الشهية ليست عادتك لكنك سعيدة الليلة؟ أدعو الله ألا تسعدين، أن تسعدي للأبد ما دام هذا يجعلك تأكلين بشهية. تريدين عود خلة؟ هل ستأكلينه هو الآخر؟ تريدين تنظيف أسنانك، حسنا سوف أحضر لك علبة كاملة. كلام كثير يا رانيا أريد أن أقوله لك، لكنك تفضلين أن ننتظر حتى تصل الحلوى. ظننتها وصلت فعلا. ليكن ليكن، أنا فقط بحاجة إلى إجراء مكالمة مهمة، ويجب أن أبحث عن هاتف هنا. تقولين إن هاتفي الخلوي يطل من جيبي؟ ربما كنت كذلك بحاجة إلى دخول الحمام. المهم أنني مضطر للنهوض. كلي واستمتعي بالحلوى إلى أن أعود. إن تأخرت لا تقلقي، سأعود، سأعود بالتأكيد، وحياة عينيك الجميلتين سأعود، وعندها نتكلم عن حياتنا معا، عن اللحظة التي تصيرين فيها زوجتي، وأكون مسؤول عن طعامك وشرابك وملبسك. إن أباك رجل عظيم حقا. تقولين لي ما المناسبة؟ أقول إنه مجرد خاطر عابر. لا تتحركي من مكانك، سأجري المكالمة وأدخل الحمام ثم أعود. فقاقية، ملاك صغير جدا، أحب الأطفال جدا وأراهم عبق الحياة ورحيقها، لكن هذا وهم صغار جدا، أقرب لقطط صغيرة هشة ندية اللعوب. فإذا تحولوا إلى تلك الكائنات المرعبة ذات الأسنان الأمامية الناقصة والميكروكروم على الركب، فإنني أكرههم كالطاعون. هذه الكائنات المرعبة تمزق كتبك وتبعثر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على رأسك. فإذا حاولت الانتقام منهم، قال المجتمع، إياك أن تلمس هؤلاء الملائكة الصغار أيها الساد المنحرف. عندما تزوج عصام واختلى بعروسه لمياء في عش الزوجية، لم يكن يعلم بهذا. كان قلبه يخفق كالطبل المجنون عندما كرع باب البيت فاتجه ليفتحه. الواقف على الباب كان صبيا في السابعة، ينسكف شعره الأسود الفاحم على نصف وجهه، وفي عينيه نظرة شقية لطيفة، أنا ميدو ابن الجيران. معلومات جميلة جدا ولكنها كافية. هكذا أوشك عصام على غلق الباب. لولا أن لمياء هرعت ترحب بالطفل الجميل، عالمة أن هذا من تقاليد الأنوثة، أدخلته وقدمت له بعض الحلوى وراحت تثرثر معه وتقبله، ثم فتحت جهاز التلفزيون ليشاهد معها سبيس تون. ظل عصام يروح ويجيء في الشقة منتظرا أن ينتهي كل هذا الهراء، لكن ميدو الملاك الصغير جائع. قامت لتسخن له بعض الطعام فأكل وشبع، ثم استلقى على الأريكة وغاب في نعاس عميق. أوشك عصام على حمله لرميه خارج الشقة، لكنها صاحت في جزع، سوف توقظه، وحملت الشيطان الصغير إلى فراش الزوجية ونزعت حذائه ثم غطته بشرشف خفيف وتركته لينام براحته. حاول عصام إقناعها أكثر من مرة بأن أسرة الصبي حتما قلقة عليه، لكنها أخرصته بنظرة حازمة تقول بوضوح، يبدو أنك لست الرجل الذي ظننته. الرجل الذي يعامل هذا الملاك الصغير بقسوة لا يؤتمن على زوجة رقيقة مثلي. 3 ساعات والوغد الصغير نائم، مما يدل على أنه بلا أهل أو أن أهله سعداء للتخلص منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة يشاهد سبيس تون، بينما هرعت لمياء تعد له بعض عصير الفاكهة. في النهاية وقد انتهى عصام تماما وصار يفتح عينيه بمعجزة، أعلن ميدو أنه سيعود حتى لا تقلق عليه ماما، ووعدهما بأن يزورهما كثيرا جدا. بدأ الأمر يدخل دائرة الخطر عندما فتح عصام الباب في 7 من صباح اليوم التالي وهو منكوش الشعر حافي القدمين، ليجد ميدو يسأل عن طنط لمياء، وسرعان ما كان يقتحم الشقة ويهرع إلى غرفة النوم ليوقظ العروس النائمة. لقد صار المشي في الشقة حقا مكتسبا له، لأنه ملاك صغير كما تعلم. في موعد الغداء أعدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. هنا دق جرس الباب ودخل ميدو وفي يده إصبعان من الكفتة وفي اليد الأخرى عود خشبي غرست فيه قطع من الشيش طاووق. سأل عما يأكلان فأصرت لمياء على أن تدس في يده بعض دبابيس الدجاج، وهكذا غادر الشقة راضيا وقد نسف غداء العروسين تماما، فلم يبقى لديهما ما يأكلانه إلا السلطة. وفوجئ عصام به يصعد الدرج قاصدا شقة أخرى. إذن هذا الشيطان الصغير يمر على شقق البناية ليجمع اللحم من كل شقة. هو لا يضيع وقته في جمع الفاكهة أو الأرز، بل هدفه واضح محدد. النتيجة أن البناية كلها صارت تعج بالجياع. بعد 2 ساعة عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل في هذه المرة جاءت أمه وهنأت العروسين، وقالت إن ميدو يحبهما جدا لكنها تشعر ببعض الخجل لأنه يضايقهما. قالت لميا إنه لا شيء يسعدها مثل رؤيته. هكذا صاحت السيدة في مرح، وهو لا شيء يسعده أكثر من هذا، فلتبقى معهما يا ميدو ولكن لا تتأخر عن العاشرة مساء. وتركته عندما بدأ يصرخ طالبا لعبة. أصرت لميا على أن يأخذه عصام إلى السوبر ماركت ليبتاع ما يريد لأنه ملاك صغير. هكذا نزل عصام ومعه الملاك الصغير وهو يسب ويلعن في سره. وهناك بان أن الصبي لا يختار لعبة، وإنما هو يقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل. إنه ينتقي ألعابا لا يريدها ولا تهمه في شيء، فقط لتكون عنده، ولربما لكي يحرم صاحب السوبر ماركت منها. هكذا تحولت حياة عصام إلى جحيم بسبب ميدو الموجود في كل مكان وزمان. هذا الصبي أكبر من الواقع نفسه، أكبر من الحياة ذاتها، إنه كابوس. وكيف انتهت القصة؟ بما أننا نعرف أنها لن تنتهي إلا بالطلاق أو الانتحار أو قتل الملاك الصغير، وبما أن هذا المقال يفترض أنه فكاهي، فإنني سأنهي القصة عند هذا الحد وأترك تصور للنهاية لخيالك الخاص.